الله اكبر 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 ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لما يحبه ويرضاه في هذا الوقت المبارك المكين وعمنا بمغفرته نحن واهل حج بيت الله المبارك اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يفتح في هذا اليوم الكريم ابواب الخيرات ويتنزل بالفضل الكبير من السماوات لأهل الأرض المؤمنين المحافظين على الطاعات وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أقام به الله عز وجل الملة السمحاء ونشر به الشريعة الغراء وهدى به بعض ضلالة وجمع به بعد فرقة وعز به بعد ذلة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجمع شمل أمته ووحد صفوف أتباع ملته واجعلهم جميعا إخوة متآلفين متكاتفين يا رب العالمين أيها الإخوة جماعة المؤمنين كل عام وأنتم بخير أجمعين بمناسبة هذا العيد الكريم الذي جعله الله عز وجل إعادة للفضل الإلهي وإعادة للخير الرباني وإعادة لإكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين أيها الإخوة المؤمنون جعل الله عز وجل في هذا اليوم الكريم من الخيرات ما لا يعد ولا يحد فهنيئا لمن فاز في هذا اليوم بفضل الله وأكرم بمغفرة الله جل في علاه في هذا اليوم الكريم إذا جلسنا في مساجدنا أو في ساحاتنا مترقبين لصلاة العيد ثم بعد ذلك استمعنا إلى خطبتي العيد فإن الله عز وجل يقول لنا وللمسلمين أجمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني في جمعكم هذا شيئا لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا تسألوني شيئا لدنياكم إلا نظرت إليكم انصرفوا مغفورا لكم لقد أرضيتموني فرضيت عنكم يأمر الله عز وجل الملائكة الكرام أن تطهر صحف المصلين من الخطايا والذنوب والآثام ويغفر للكل مغفرة شاملة وهو عز وجل الغفور الرحيم. ولذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الكريم بعد مغفرة ننالها من الغفور الرحيم أن نجدد العهد مع الله عز وجل، وأن نجدد السلوك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جار الله عز وجل العيدين السعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لشكر الله عز وجل على نعمة المغفرة في كلا العيدين. فإن الصائمين في رمضان يغفر الله لهم ما تقدم من الذنوب، وإن حجاج بيت الله الحرام والراغبين في الحج ممن لم تحقق لهم الأسباب هذا المرام يغفر الله عز وجل لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والشكر لله عز وجل باب للمزيد، لأن الله يقول في قرآنه المجيد: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولذا خص الله عز وجل كل عيد بعمل فيه شكر لله نحيط به الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين من خلق الله. فجعل في عيد الفطر صدقة الفطر نضعها في أيدي الفقراء، فنكون قد عملنا بقول سيد الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم: اغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. وكذلك عيد الأضحى جعل الله عز وجل للمؤمن في ذلك اليوم عملا جليلا هو الأضحية، يوسع بها على نفسه وأولاده، ويوسع بها على الفقراء والمساكين، ويوسع بها على ذوي الأرحام وذوي الصداقات والجيران، فهو عيد توسعة على المسلمين أجمعين. وكان نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم يمشي في يوم العيد في شوارع المدينة المنورة يتفقد أحوال الصبيان والشيوخ والكبار ليعطف على الفقراء ويخفف عن اليتامى ويوقر الكبير ويهنئه بمغفرة الله عز وجل. وهذا نموذج لما كان يصنعه، لعلنا نتبعه أجمعين في ذلك. مشى صلى الله عليه وسلم في يوم العيد في طرقات المدينة فوجد الصبيان يلعبون، ووجد صبيا يقف منزويا عنهم لا يشاركهم في اللعب، فاقترب منه صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة العظمى لجميع العالمين، وقال له: لما لا تلعب مع الصبيان؟ فقال: إني يتيم وقد مات أبي، فانظر إلى شفقة الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ما كان منه إلا أن احتضنه وقبله ثم قال له: أما ترضى أن أكون لك أبا وفاطمة أختا وعائشة أما؟ ثم أخذه وذهب به إلى داره ليذهب عنه مسحة الحزن التي علت، ويجعله يفرح في يوم العيد، لأن هذا يوم فرح للمسلمين أجمعين. فيجب علينا في يوم العيد أن نفرح اليتامى والفقراء، وأن نسعى ببسط وجوهنا جميع المسلمين. فإن عبادة هذا اليوم التي أوجبها علينا الله ووضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بسط الوجوه والمصافحة والنظر بعطف وحنان لجميع المسلمين، والصفح عمن أساء إلينا، والعفو عمن ظلمنا، وننشر أريج المحبة الإلهية لكل من يلقانا. فتلكم هي عبادة المؤمنين في ذاك اليوم. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: حتى تعلموا قدرها، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. ويقول: في النظرة في وجه الأخ بحنان وعطف وشفقة، نظرة في وجه أخ في الله على شوق خير من اعتكاف في مسجدي هذا سنة. فإذا صافح المسلم المسلم، وهذا يوم المصافحة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله عز وجل لهما. بمجرد أن يصافح الأخ أخاه يغفر الله لكليهما، لأن هذا يوم التراحم والتواصل والتوادد مع عباد الله المؤمنين أجمعين. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الكريم، وبشر السابقين واللاحقين، بأن الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغفر لأهل عرفات ويستجيب لهم الدعوات ويضمن عنهم التبعات. وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وقف على جبل عرفات يدعو الله عز وجل أن يغفر لجميع أمته، وأن يرضي المظلومين من الظالمين، ويغفر لهم أجمعين. فلم يجب في ذلك اليوم. فلما نزل إلى المزدلفة وفي صبيحة هذا اليوم، وهو صلى الفجر فيها في أول أيام العيد، ثم ذهب بعد ذلك إلى منى. وفي المزدلفة كان يدعو الله، ثم تبسم فجأة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لما كنت على عرفات دعوت الله عز وجل أن يغفر للمؤمنين وأن يضمن التبعات عنهم، فيرضي المظلومين من الظالمين ويغفر لهم أجمعين. فلم يجبني في ذلك اليوم. فلما كان الآن أعدت هذا الدعاء فأجابني وقال لك ذلك. فلما رأى عدو الله إبليس ذلك وفضل الله على هذه الأمة ولا وله ضراب، فهذا هو الذي أضحكني. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في المسلم الذي يجتهد في إصلاح أخيه وفي رد الخصومة لزويه، ولكنهم لا يردون من جاء أخاه متنصلا أي معتذرا فليقبل منه ولا يرده، فإن لم يقبل منه فإنه لا يرد علي الحوض. من جاءه أخاه معتذرا في هذا اليوم وصافحه وطلب منه العفو فليقبل منه إكراما لرسول الله وتكريما للمؤمنين وإعلانا لشأن دين الله. فإذا أصر على عدم القبول فإن الله عز وجل سيحقق له ذلك ما دام بذل ما في وسعه لإرضاء أخيه. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة وقف المظلوم يطالب بحقه من الظالم فيقول الله تعالى له: انظر، فينظر الى الجنة فيجد قصورا حمراء فيقول: لمن هذا يا رب؟ فيقول: هذا لمن يدفع الثمن. قال: ومن الذي يملك الثمن؟ فيقول الله تعالى: انت. يقول: كيف يا رب؟ يقول: بعفوك عن اخيك. فيقول: عفوت عنه. فيقول الله تعالى: خذ بيدي اخيك وادخلا معا الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العبادة التي اشرنا اليها اليوم، وهي المودة والترحاب والسرور والمصافحة والزيارة والانس بالمؤمنين والمؤمنات، ويبين انها تبلغ اعلى الرتب يوم القيامة واعلى المنازل في الجنة عند الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم: ان لله عبادا ما هم بانبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء ويغبطهم، يعني يتمنون ان تكون لهم منزلتهم، يغبطهم النبيون والشهداء لمكانتهم وقربهم من الله عز وجل يوم القيامة. فقال اصحابه: يا رسول الله، عباد ليسوا بانبياء ولا شهداء، يهبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة، صفهم لنا. قال: هم قوم من أمة من بلدان شتى وقبائل شتى، توادوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور قدام عرش الرحمن يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس وهم الآمنون. ثم تلا قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فكون المسلم يقوم بعبادة اليوم وهي كما ذكرنا ونكرر المصافحة للمسلمين لمن يعرفه ومن لا يعرفه والتبسم الدائم لكل عباد الله وصلة الأرحام وكفالة الأيتام إذا فعل ذلك في هذا اليوم الكريم كان في منزلة الصالحين على منابر من نور قدام عرش الرحمن عز وجل وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نترك لأطفالنا في هذا اليوم فسحة للهو وللعب على أن يكون هذا اللهو وهذا اللعب ليس فيه ما يؤذي بني الإنسان وليس فيه مخالفة لحضرة الرحمن عز وجل أن يكون لهوا بريئا ليس باستخدام الأشياء التي تؤذي الآخرين كالمفرقعات وغيرها وليس فيه خروج عن الطريق المستقيم فليس اللهو في هذا اليوم أن الإنسان يتناول فيه ما حرمه الله عليه بحجة أن هذا اليوم فسحة للمسلمين فنرى كثيرا من ضعفاء الإيمان يسارعون في هذا اليوم إلى تناول المسكرات والمخدرات بحجة أن هذا يوم مباح فيه اللهو البريء لكن لا يباح فيه معصية الله ولا مخالفة شرع الله ولا ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل على المسلمين في هذا اليوم توسعة لعباد الله وهي الأضحية ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما عبد الله عز وجل في هذا اليوم بعبادة أفضل من إراقة دم وهذا ما سنتناوله في الخطبة الثانية إن شاء الله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر على فضل الله علينا وعلى حجاج بيت الله الحرام وعلى الخير العظيم الذي قدره لنا المولى في هذه الليالي والأيام الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع الخيرات كريم التنزلات يدخل المؤمنين أجمعين في هذه الأيام في ساحة غفرانه وعفوه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله التقي النقي الذي جعله الله عز وجل في الدنيا لنا إمام وفي الآخرة لنا شفيع ولجميع الأنام صلى الله عليه وعلى آله الأعلام وصحابته الكرام وكل من تابع هديه إلى يوم الزحام أيها الإخوة المؤمنون جعل الله عز وجل في مناسك الحج لنا عظة وعبرة، فهي خطوات أنبياء الله ورسله أجمعين. أما الطواف فهو سنة أبونا آدم عندما أهبط من الجنة وأحس بوقع الذنب وأراد الله أن يتوب عليه، فنزل عليه أمين الوحي جبريل وأمره أن يذهب إلى بيت الله ويطوف حوله. فذهب إلى مكة وكان آتيا من بلاد الهند، وطاف بالبيت 7 مرات، ثم دعا الله عز وجل فقال الله: يا آدم قد دعوتنا بدعوات فاستجبناها لك، وكل من جاء من أمتك إلى هذا الموضع ودعانا بهذه الدعوات غفرنا له ذنبه ونزعنا الفقر من بين عينيه وجعلنا غناه في قلبه وتجرنا له من وراء تجارة كل تاجر. ثم ذهب بعد ذلك إلى عرفات ليتقابل فيها مع زوجه حواء بعد عمر يزيد على 40 عام، فترة نزولهم من السماء، فتعارف عليه فسمي جبل عرفات لتعارفهم عليه. فجعل الله الطواف عبادة للمؤمنين تأسيا بأبو الأنبياء آدم، وجعل الوقوف على عرفات الركن الأعظم للحج تأسيا بآدم وحواء، وجعل السعي نسكا لأم الأنبياء السيدة هاجر أم إسماعيل عندما أمر الله إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر ورضيعه إسماعيل من بلاد الشام حيث الخيرات والبركات إلى مكان قف لا ماء فيه ولا زرع فيه ولا إنس فيه ولا حتى وحش فيه، فأسكنهم في هذا الموضع ووضع لهم جراب تمر ووضع لهم إناء أو سقاء فيه ماء. فقالت الزوجة التقية النقية: لمن تتركنا هاهنا يا إبراهيم؟ فلم يجبها، فكررت هذا النداء 3 فلم يجبها. فقالت بعد ذلك: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ونفد الماء ونفد التمر ولم تجد في ثديها لبنا لترضع وحيدها، وجدته يكابد سكرات الموت، فكرهت أن تجلس بجواره تنظر إليه وهو يعالج سكرات الموت، فصعدت على جبل الصفا تنظر لعلها تجد غوثا من الله، ثم نزلت مسرعة إلى جبل المروة ونظرت خلفه لعلها تجد ماء أو شيئا يفيدها في هذا الحال. وفي المرة 7 وجدت الطيور حول وحيدها، فأسرعت إليه خوفا عليه، فوجدت الماء ماء زمزم قد نبع من تحت قدميه، فأخذت تزمه بالتراب وتقول: زمي زمي. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تقل زمي زمي لكانت زمزم ماء معينا يكفي الخلق أجمعين. فجعل الله عز وجل سعيها أي جريها الخفيف 7 مرات عبادة لنا جماعة المؤمنين، وجعل الله عز وجل أعمال منا عبادة لنا جماعة المؤمنين، لأن هذا الغلام عندما شب واشتد عوده وأصبح فتى يافعا رأى إبراهيم في المنام في يوم الثامن من شهر ذي الحجة أنه يذبح ابنه، فتروى في أمره ولم يخبره ولم يخبر أحد، ولذلك يسمى يوم التروية. وفي اليوم التالي تكررت الرؤيا مرة أخرى في يوم عرفات، فحزم أمره ولم يخبر أحد. وفي اليوم الثالث وهو يومنا هذا يوم العيد رأى هذه الرؤيا للمرة الثالثة، فعلم أنه أمر من الله، فاستدعى وحيده الذي رباه ولنا قدوة في تربيته لزوجه وولده، وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. اسمع إلى رد الغلام المعلم، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ما الذي جعل الغلام يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي وأمر من الله ولا بد من تنفيذه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أين ننفذ ذلك؟ قال: نبعد عن مكان فيه أمي حتى لا تراني فتحزن عليا. فقال: خذ سكينا وخذ حبلا واسبقني إلى منى، وتظاهرا أنهما ذاهبان لقطع الأعشاب والأخشاب التي كانوا يسوون بها طعامهم. فلما ذهبا إلى منى حيث موضع الرجم الآن، قال: يا أبتي اشحذ السكين حتى يقطع بسرعة، وانزع قميصي حتى لا يقع عليه الدم فتراه أمي فتحزن علي، وكبني على وجهي حتى لا تنظر إلى وجهي فتأخذك الشفقة في تنفيذ أمر الله عز وجل. وأراد أن يوثقه بالأحبال، قال: لا توثقني بالأحبال حتى لا تقول الملائكة والناس أنه يخشى من الموت. فلما شحز السكين وكبه على وجهه ووضع السكين على رقبته إذا بالنداء يأتي من الله: وفدينا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ونزل أمين الوحي جبريل ومعه كبش عظيم من الجنة، ففدى الله عز وجل إسماعيل بهذا الكبش السمين. فجعل الله تعالى موضع الذبح موضعا للمناسك، لأن إبليس عليه لعنة الله ذهب إلى إبراهيم وقال له: يا خليل الله لا تصدق ما رأيت، فتلك خيالات. فأمسك حصا وقذفه به. ثم ذهب إلى إسماعيل فقال: يا إسماعيل لا تطع هذا الشيخ الكبير، فإنه قد كبر في السن ولا يعي ما يقول. فأخذ الجمرات وقذفه بها في موضع الجمرة الثانية. ثم ذهب إلى هاجر وقال: أما تعلمين ما يدور خلف هذا الوادي؟ إن زوجك إبراهيم يزعم أن الوحي أمره بذبح وحيدك إسماعيل فالحقيهما ونجي ولدك من الذبح. فأمسكت بالحصوات ورمت بها، ولذا كان الرمي على 3 مرات تطبيقا لسنة الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وجعل الله عز وجل الأضحية سنة لنا أجمعين في كل وقت وحين، والهدي في الحج لمن سبقت لهم من الله الحسنى. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: لكم بكل صوفة من شعرها حسنة، وبكل قطرة من دمها حسنة، وإنها لتوضع في الميزان بقرونها وأظلافها وجلودها، فطيبوا بها نفسا وأبشري. ثم بين أجرا عظيما لها في حديثه الذي وجهه لابنته التقية السيدة فاطمة، فقال: يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن الله يغفر لك عند أول قطرة تنزل من دمها كل ذنب فعلتيه. ثم بين مدى حاجتنا إليها في الدار الآخرة، فهناك على جهنم جسور يقول فيهم الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الصراط لا بد لنا من عبوره أجمعين، منا من يركب ومنا من يمشي. ما الركائب التي نركبها هناك؟ قال صلى الله عليه وسلم: استسمنوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. ومن هنا ينبغي على كل مسلم أن يضحي ولو مرة في العمر ليجد مركبا يركبه على الصراط، وعلى حسب تقواه لله تكون سرعة هذا المركب. منا من يمر به مركبه كالبرق الخاطف، ومنا من يمر به كالريح المسرعة، ومنا من يمر به كالجواد، ومنا من يمشي يتخبط به على حسب تقواه. هذه الأضحية لكي ننال الثواب الذي ذكرناه لا بد من مطابقة الأوصاف الشرعية التي جاءتنا بها الشريعة النبوية. أول شيء فيها وقتها، يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد، فكل هذه الأوقات يجوز الذبح فيها. أما من ذبح قبل الصلاة أو ذبح يوم الوقفة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في يوم العيد: أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح أضحياتنا، فمن فعل مثلما فعلنا أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. الأمر الثاني أن الأضحية لا بد أن تكون من الأنعام التي ذكرها الله في كتاب الله، إذا كانت خروفا عن أهل منزل واحد، أو ماعزا عن أهل منزل واحد. والخروف يجوز معه الأنثى، وأيضا الماعز يجوز معها الذكر على ان يكون الخروف عمره لا يقل عن 6 اشهر والماعز لا يقل عمره عن 7. واذا اردنا ان نشترك يجوز ان نشترك في بقرة او جاموسة او جمل على ان لا يزيد عدد الافراد عن 7. يجوز ان يكون واحدا او 2 او اكثر، المهم الا يزيد العدد عن 7. على ان تكون البقرة لها 2 سنين او الجاموس كذلك، والجمل يكون له 5 سنين. وبالنسبة لما حدث في عصرنا من وسائل حديثة في التكنولوجيا للتسمين للحيوانات، فقد وجه الأئمة الكرام ودار الإفتاء أنه إذا كانت الأضحية سنها صغير، لكن عندما تراها تعطيها سنا كبيرا يوازي السن الشرعي فلا بأس بذلك، أي عندما ترى العجل ترى أنه له أكثر من 2 سنين بالنسبة لوزنه وبالنسبة للحمه، قالوا لا بأس بذلك. أما إذا كان صغيرا له شهر أو شهران وليس به لحم فهذا لحم ليس أضحية ولا يأخذ ثواب هذه الأضحية. الأمر التالي لذلك ألا يأخذ الجزار أجره من هذه الأضحية إن كان جلدا أو لحما. قال صلى الله عليه وسلم للإمام علي وقد كلفه بذبح أضحياته: يا علي أعط الجزار من عندنا ولا تعطيه من الأضحية شيئا. الأمر التالي: لا يجوز بيع شيء منها قط. ماذا نصنع بالجلد؟ إما أن نتبرع به لجهة خيرية كمسجدنا هذا، وإما أن نبيعه ونتصدق بثمنه، وإما أن ننتفع به إن استطعنا في بيتنا، لكن لا يباع منها شيئا قط. أما توزيع اللحم فهو على حسب قدرة الإنسان وطاقته، ليس في ذلك أمر وارد عن رسول الله ولا عن صحبه الكرام. إن كان الإنسان فقيرا فليأكل اللحم كله وليس عليه شيئا، وإن كان متيسرا فليأكل جزءا وليوزع على الفقراء جزءا وليوزع على الجيران والأصدقاء جزءا. واستحسن العلماء في هذا الأمر أن يجعل ثلثا لنفسه وثلثا لأصدقائه وأهله وثلثا للفقراء، لكن لو لم يلتزم بالثلث ليس عليه شيء، لأن هذا اجتهاد من العلماء وليس واردا عن سيد الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم. آخر شيء في هذا الباب أن الأضحية لمن يملك ثمنها فائضا عن حاجاته الأساسية بحيث لا يؤثر على ميزانية ضروريات البيت ولا حاجات أولاده الأساسية، لا يجوز أن يستدين من أجل ذبح الأضحية ولا أن يكلف نفسه شططا من أجل أن يضحي، لأن الأضحية ليست فريضة وإنما هي سنة للمستطيع. صحيح أن المتيسر لا بد له من الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكن الفقير لا يلزم نفسه، وخاصة ان الرؤوف الرحيم جاء بكبشين املحين في يوم العيد وذبحهما بنفسه، وقال في الاول: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، ثم ذبح الثاني وقال: اللهم هذا عن فقراء المسلمين. فقد ضحى صلى الله عليه وسلم بنفسه عن فقراء المسلمين أجمعين حتى يفرحوا بفضل الله عز وجل. أيها الإخوة، جماعة المؤمنين، علينا في أيام العيد بالتكبير لقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. ويكون التكبير عقب الصلوات الخمس، سواء صلاها الإنسان في جماعة أو صلاها فردا، صلاها في المسجد أو في بيته أو في أي مكان، عليه أن يكبر لله عز وجل عقب كل صلاة إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد. ونعلم نساءنا وبناتنا اللائي يصلينا في المنزل أن يكبرنا أيضا عقب كل صلاة، لأن التكبير سنة الإسلام. وقد سمعت بأذني هاتين أهل المسجد الحرام وأهل المسجد النبوي يكبرون، لكنهم بعد انتهاء التكبير يقولون: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي أن نختم التكبير بالصلاة والتسليم على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك الميمون أن يجعل بلدنا مصر بلد الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يجمع أهلها على النقاء والصفاء، وأن يذهب عنهم كل بغض وكل جفاء، وأن يأخذ على أيدي المفسدين في الأرض والمروعين للآمنين، وأن يجعل هذا البلد مملوءا بالخيرات والخيرات مباركات، وأن يغنينا بخيره وبره عن مساعدات ومعونات الكافرين أجمعين. اللهم يسر لنا في هذا اليوم حسن عبادتك، واجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين الحاضرين، وارزقنا أجمعين في العام القادم حج بيتك المبارك وزيارة روضة حبيبك ومصطفاك. اللهم قيد لهذا البلد رجالا صالحين يمسكون زمام أمورها ويصلحون جميع شؤونها على شريعتك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ولا لأولادنا ولا لزوجاتنا ولا لبناتنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا غنى إلا وقضيتها ويسرتها بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أكرموا الفقراء يعمكم الله بعطائه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.